ازيك 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 قضيتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخذنا في الحصة الماضية حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وأخذنا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولا بأس بذكر يعني المسائل التي ذكرناها في حديث عائشة، لأن حديث عبد الله بن زيد أعدناها كثيرا. فالمسألة الأولى التي أخذناها في حديث عائشة ترجمة راوي الحديث وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخذنا في المسألة الثانية توثيق الحديث وأن الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد وابن خزيمة والطيالسي وابن حبان. وذكرنا في المسألة الثالثة قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، وذكرنا فيها كان الناقصة وسميت بالناقصة، قلنا لأن سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن، بينما الناقصة لا تدل إلا على الزمن دون الحدث. وأيضا بعضهم قالت لأنها تفتقر إلى مبتدأ وخبر، اسم وخبر، بخلاف التامة فإنها لا تفتقر إلا إلى مرفوع وهو الفاعل. والقاعدة في كان أنها كان التي هي بلفظ الماضي، أنه إذا وقع خبرها فعلا مضارعا فإنها تفيد معنى الماضي المتجدد والمعتاد، وهو نوعان، ذكرنا الماضي المستمر، وذكرنا النوع الثاني الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي. وقوله صلى الله عليه وسلم وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمها اسم كان رسول، يعجبه خبرها، يعجبه التيمم، وهو فعل مضارع فيدل على أن الفاعل يعتاد الفعل ويستمر فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التعجب أو يعني دائما الإعجاب بالتنعل باليمين والترجل باليمين وفي شأنه كله يعجبه التيمم. ثم في المسألة الرابعة ذكرنا أن لفظ التيمم لفظ مشترك ما بين معاني كثيرة ذكرناها، وذكرنا في المسألة الخامسة هديه صلى الله عليه وسلم في النعل والانتعال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا أيضا في المسألة السادسة الترجل، وأنه لفظ أيضا مشترك بين معاني كثيرة. وفي المسألة السابعة ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في شعره، يقال الشع بإسكان العين ويقال شعر بفتح العين في اللغة العربية. فذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في شعره وشعره. وفي المسألة الثامنة والأخيرة ذكرنا القاعدة في التيمم، وأن النووي رحمه الله قال قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. اليوم ندخل في الحديث الذي بعده، الحديث الحادي عشر، وهو حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقال بعدها: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم أيضا: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث أيضا على نفس الطريقة، فيه مسائل. المسألة الأولى: أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، تقدمت ترجمته في الحديث الثالث، في الحديث الثالث. وأما نعيم المجمر، هذا الراوي عنه هو نعيم ابن عبد الله المجمر، وقيل ابن محمد، وكنيته أبو عبد الله المدني، وهو قرشي، وهو مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان تابعيا ثقة، وسمع من ابن عمر وأنس، وجالس أبا هريرة 20 سنة، جالس أبا هريرة طلب عنده العلم 20 سنة، وهو ملازم لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يكثر في تراجم الرواة وفي ملازمة التلاميذ لشيوخهم. فغندر لازم شعبة، غندر محمد بن جعفر لازم شعبة 19 سنة أو أكثر، والحميدي لازم سفيان بن عيينة 19 سنة، وهكذا غير واحد من أهل العلم، حتى صاروا من أثبت الناس في شيوخهم. فالحميدي من أثبت الناس في سفيان بن عيينة، وغندر من أثبت الناس في شعبة، وغيرهم من الرواة. فنعيم المجمر هذا لازم أبا هريرة 20 سنة، وأخذ عن عبد نعيم المجمر هذا من تلاميذه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله المدني، وكان أيضا يعني يروي عنه. ولقب هو نعيم بن عبد الله المجمر وأبوه بالمجمر، لأن كل واحد منهما كان يجمر المسجد، يعني يطيبه ويبخره بأنواع البخور، فعرف به. ويعني أبوه كان يبخر المسجد إذا دخل عمر بن الخطاب إلى المسجد، لأنه ملازم له، كان ملازم لعمر بن الخطاب، وهو الذي يقال كناه بالمجمر، يعني أطلق عليه هذه الكنية وهذا اللقب، أطلق عليه هذا اللقب عفوا، لأنه كان دائم التبخير للمسجد. ثم ابنه نعيم هذا ابن عبد الله كذلك بعد وفاة أبيه وبعد عصر عمر وعهد عمر بن الخطاب لازم المسجد وكان يبخر المسجد بالطيب، كان يبخر المسجد بالطيب. وتبخير نعيم وأبوه، تبخير نعيم وأبيه عبد الله للمسجد، أبوه عبد الله بخر المسجد في عصر عمر بن الخطاب، وعهد عمر بن الخطاب ملأ بالصحابة، كان أكثر الصحابة أحياء في عهد عمر بن الخطاب، ولم ينكر عليه أحد، مما يدل على أنه يؤخذ منه تبخير المساجد، تبخير المساجد، وأن السلف كانوا يقرون هذا الفعل وهذا العمل، وهو شبيه بالإجماع السكوتي، لأن عمر بن الخطاب حتى يصعد المنبر وأبوه أبو نعيم عبد الله يبخر المسجد، يبخر المسجد بالطيب، بأنواع الطيب، وهذه سنة حسنة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: هو وصف لهما، يعني لنعيم ولأبيه عبد الله، كلاهما لقب بالمجمر، لقب بالمجمر. وقول من زعم أنه وصف لعبد الله حقيقة ووصف لابنه مجاز، لأن بعض الناس ادعى وزعم أن عبد الله الأب لقب حقيقة بالمجمر، لكن ابنه لقب مجازا لأنه ينسب لأبيه فقط، وإلا لم يكن يبخر المسجد. قال: فيه نظر الحافظ ابن حجر، هذا الكلام فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك، يعني كان يبخر المسجد، يبخر المسجد، وكان يجمر المسجد بالمدينة عند جلوس عمر بن الخطاب على المنبر، يعني لما يصعد عمر بن الخطاب يوم الجمعة على المنبر ويكون جالس وقبل أذان المؤذن، فيقوم عبد الله يبخر المسجد قبل أن تعلن الخطبة، أو قبل أن يقوم عمر الخطاب بخطبة الجمعة، فكان يبخر المسجد، ولم ينكر عليه عمر ولم ينكر عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن وصف الإجمار في عهد عمر عند جلوسه على المنبر هو للأب فقط، أبوه عبد الله هو الذي كان يبخر المسجد في عصر عمر بن الخطاب، وليس للولد اللي هو نعيم راوي هذا الحديث. لكن نعيم كان يجمر المسجد ويطيبه ويبخره في غير عهد عمر، والله تعالى أعلم. المهم أنه لقب لهما، أن لقب المجمر هو لقب لنعيم ولقب لعبد الله أبيه. المسألة الثانية: توثيق الحديث. الحديث ذكرت فيه ثلاث روايات، الرواية الأولى رواها البخاري، واللفظ هذا الموجود له للإمام البخاري في كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء، برقم 136 للحديث. ورواه مسلم في صحيحه أيضا في كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. وأما الرواية الثانية فرواها مسلم فقط في صحيحه كما قال المؤلف، في يعني ابن قدامة، في كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. وأما الرواية الثالثة فأيضا رواها مسلم في صحيحه فقط في كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حبل حيث يبلغ الوضوء، برقم 250 في صحيح مسلم. وهنا لا بد من التنبيه في قوله في الرواية الثانية، في قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي رواية وتحجيله فليفعل. هذه زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى الحديث من الصحابة وهم عشرة، يعني جاء الحديث من طريقة يعني من حديث عشرة من الصحابة، وكلهم لم يذكر هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال: ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم. حافظ ابن حجر يقرر أن الذين رووا حديث هذا الحديث حديث الغر والتحجيل هم 11 صحابي، 10 منهم لم يذكر أحد فيهم في جميع ما روي عنه من طرق لم يذكر أحد فيهم هذه العبارة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لم يذكر ولم يتطرق إليها أحد من الرواة. وأبو هريرة رواها عنه جمع أيضا، أبو هريرة التي جاءت من طريقه هذه الزيادة، أبو هريرة رواها عنه جمع لم يذكروا هذه العبارة إلا الراوي عنه الذي هو نعيم فقط، إلا من طريق نعيم. ويعني وهذا مما يؤكد أنها مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلامه بقية الحفاظ. يقول الشيخ الألباني في الضعيف في الضعيفة: وقد حكم غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لأن ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام دافع وأراد الوصول إلى أنها ليست بمدرجة وأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة كما سيأتي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث بتمامه. فلذلك أشكل على ابن الملقن رحمه الله تعالى. ابن الملقن هو شيخ الحافظ ابن حجر، شيخ للحافظ ابن حجر، يعني فأشكل عليه هذا الأمر، ولذلك يعني وجب التبيين بأنها من مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكم، يقول الشيخ الألباني في الضعيفة: وقد حكم غير واحد من الحفاظ على هذه الجملة أنها مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كالحافظ المنذري وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حكم عليها بأنها مدرجة. يقول ابن القيم: فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، وكان شيخنا، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لأن الغرة كما سيأتي هو يعني البياض الموجود في جبهة الفرس، هذه الغرة كما سيأتي في غريب تفسير غريب الحديث. فإذا قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، بمعنى أنه يزيد على الوجه فيدخل في الرأس، في غسل رأسه أو جزءا من رأسه، وهذا مخالف، لأنه شرع في عضو هو فرض أيضا، مسح الرأس هو فرض، وهذا مما لم تقم عليه الأدلة، لم تقم عليه الأدلة. ولذلك قال شيخ الإسلام: فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة، فلا تسمى تلك غرة. فمن متن الحديث حكم عليه بأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ممن حكم عليها بالإدراج تلميذ الحافظ المنذري، وهو إبراهيم الناجي، في نقده لكتاب الترغيب المسمى بالعجالة المتيسرة كما في صفحة 30 منه، وغيرهم من الحفاظ، وكلهم حكموا عليها بأنها مدرجة، وإن وردت في الصحيحين، وإن وردت في البخاري ومسلم، إلا أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الحفاظ أيضا، استدلوا على إدراجها وأنها مدرجة بما رواه يحيى ابن أيوب البجلي عن أبي زرعة. أبو زرعة يقول: دخلت على أبي هريرة، وكان ملازم أيضا من تلاميذ أبي هريرة هو، قال: دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه، يعني جاوز العضو الفرض، وإلى ركبتيه، جاوز غسل الرجلين، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ وزرعة يقول لأبي هريرة: ألا تكتفي بالفرض الذي فرضه الله عز وجل عليك؟ لماذا زدت على هذا الفرض؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، فأحببت أن يزيدني في حليتي. إذن هو استنباط من أبي هريرة، هو فهم من أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وإلا هو استنبطه من الحديث، من الرواية الثالثة التي رواها المؤلف، وهي يعني قوله: تبلغ الحلية من الوضوء، الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، يعني أين يصل الماء في العضو في الوضوء، فإنه تبلغ حلية أهل الجنة كما سيأتي، حلية أهل الجنة. فهو استنباط منه رضي الله تعالى، ولذلك بهذه القرينة هذا الحديث وهذا السؤال من أبي زرعة لأبي هريرة علم أن الإدراج كان من أبي هريرة ولم يكن من نعيم المجمر. وكذلك يعني هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وعلقه أبو عوانة في صحيحه، وإسناده جيد كما قال الشيخ الألباني في الضعيفة. وله طريق أخرى عند مسلم ممن أجمعت عليه الأمة وتلقته الأمة بالقبول وغيره، عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ يعني أضفت زدت على العضو الفرض. فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. فدل على أنه استنباط منه، لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لاحتج بها أبو هريرة في مثل هذا الموضع، لأنهم سيتهمونه كيف يزيد على ما زاد على الأعضاء الفرض التي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عليها. ففي موضع احتجاج لم يحتج به أبو هريرة، وهذا ما قاله الشيخ الألباني، يقول رحمه الله في الضعيفة: قلت: فليس في هذه الطريق تلك الجملة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ولو كانت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأوردها أبو هريرة محتجا بها على أبي زرعة وأبي حازم اللذين أظهرا له ارتيابهما من مد يده إلى إبطه، ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ إلى الاستنباط الذي قد يخطئ وقد يصيب فيه، ثم هو لو كان صوابا لم يكن في الإقناع في قوة النص كما هو ظاهر. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا كله وهذه الروايات، هذا كله مما يدل على أن قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هي من زيادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ثبت أن بعض الصحابة فعل مثل هذا الأمر، ليس في الغرة والتحجيل وإنما في أعضاء أخرى. ابن عمر كان يغسل يعني باطن عينيه حتى عمي، ثبت عنه بالسند الصحيح أنه غسل باطن عينيه حتى عمي، والعبرة بما ورد في السنة، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة غريب الحديث، ألفاظ وردت في الحديث غريبة، فقوله: أمتي، المراد به من آمن به صلى الله عليه وسلم واتبعه وداوم على اتباعه، وهي أمة الاستجابة. وقوله: يدعون، أي ينادون للحساب على رؤوس الأشهاد من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من يموت في هذه الدنيا. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم. ينادى أهل الوضوء على رؤوس الخلائق من لدن آدم إلى آخر رجل يموت في هذه الدنيا، وهم يشهدون يشهدون يعني بياض والنور الذي يخرج من أيديهم ووجوههم، فيدعون على رؤوس هؤلاء الناس، وهذا فضل عظيم. يوم القيامة وهو يوم الحساب والجزاء، وله أسماء كثيرة وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها اليوم الآخر والساعة ويوم البعث ويوم الخروج والقارعة ويوم الفصل ويوم الدين وغيرها من الأسماء. يقول القرطبي: ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائن فيه من الازدحام، فقد يعني يجوز تسميته بيوم الازدحام ويوم التضايق ويوم اختلاق الأقدام ويوم الخزي ويوم الهوان ويوم الذل ويوم الاحتقار والصغار والانكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء. وقوله غرا جمع أغر، والغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس، الفرس له يعني في جبهته لمعة بيضاء فيقال فرس أغر، فرس أغر، والمراد نور يظهر على وجوههم يوم القيامة، على وجوه المتوضئين يوم القيامة. وقوله محجلين جمع محجل، والتحجل بياض يكون في قوائم الفرس، يعني في أربعة الفرس، يعني في أرجله كلها، فهذا يسمى فرس محجل، يعني في قوائمه بياض، في قوائم. والمراد نور أيضا يظهر على أيدي المتوضئين وأقدامهم يوم القيامة. فقوله من آثار الوضوء، من هنا سببية، من هنا سببية، أي بسبب الوضوء، بسبب الوضوء يظهر هذا النور، وهذا فيه ترغيب أكثر إلى المحافظة على الوضوء وعلى الدوام على الوضوء. وقوله تبلغ الحلية في الرواية الأخيرة، أي حلية أهل الجنة وما يحلى به أهل الجنة من لباس يوم القيامة، يوم القيامة، أي تصل حلية أهل الجنة من المؤمن حيث يصل الوضوء، حيث يصل الوضوء. فهذه المسألة في غريب الحديث. المسألة الرابعة: المعنى العام لهذا الحديث. فالحديث هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته بفضل من فضائل الوضوء وميزة خص الله بها هذه الأمة، وهي أنه يؤتى بأهل الوضوء يوم القيامة فينادون على رؤوس الخلائق ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ من النور، وذلك من أثر أو أثر من آثار هذه العبادة العظيمة، وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه المحمدة وهذه الخصلة وهذه الخصيصة وهذه العلامة التي امتازت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم، دون غيرها من الأمم. هذا معنى عام للحديث. ثم المسألة السادسة: فقه الحديث، أو الخامسة: فقه الحديث. الحديث فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه عمل بالحديث في رواية مسلم، واجتهد إلى أن يعني يكون منه محل القبول، بدليل أنه أطال غرته من أجل أن يؤجر على ذلك. فيقول: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، عملا بالرواية الأخيرة اللي هي فهم منه رضي الله عنه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذلك قال استنباطا منه رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفيه فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها خصت بخصائص لم تخص بها غيرها من الأمم، لأن الله عز وجل خص هذه الأمة المسلمة بخصائص عظيمة وجليلة عن سائر الأمم، وميزهم عن سائر الأمم، وأن الله أفردها وميزها عن بقية الأمم بخصائص وصفات. فالمتأمل لهذه الأمة وما خصها الله عز وجل به من الخصائص يجد العجب العجاب. ولا بأس بذكر بعض خصائص هذه الأمة، منها أن الله عز وجل اختصهم بالخيرية، يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهي أفضل الأمم. ومنها أن الله اختصها بأنها لا تجمع على ضلالة، لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، عن ابن عمر كما في عن ابن مسعود أو أبو مسعود البدري أنه قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وهذا الإسناد قال فيه الشيخ الألباني، خرجه ابن أبي عاصم في السنة، الشيخ الألباني يقول إسناده جيد. وأيضا اختصاصها أنها أول الأمم دخولا إلى الجنة، واختصت أيضا بالوسطية والشهادة على الناس، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم شهودا على بقية الأمم، واختصها بأنها أكثر الأمم دخولا إلى الجنة، فهي أكثر من غيرها من الأمم. واختصها أيضا أن مرض الطاعون شهادة لها، جعل مرض الطاعون من مات بمصابا بمرض الطاعون فهي الشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختصت أيضا بأن صفوفها كصفوف الملائكة في الصلاة، واختصها أيضا بأن 70,000 منها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واختصها بأنها كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره. وهكذا اختصت بخصائص كثيرة جعلها ميزة، جعلها الشرع وجعلها الله تبارك وتعالى ميزة لهذه الأمة. أيضا من فقه الحديث أن الحديث يدل على فضل الوضوء لمن تمسك به وداوم عليه، وهذا أعظم ما يستفاد من هذا الحديث، وأن فيه فضلا، لأنه قال: تبلغ حلية المؤمن، الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. وفضل فيه فضل إسباغ الوضوء والحرص على إسباغه، لأن أبا هريرة اجتهد في إسباغ الوضوء. وأيضا فيه إثبات البعث والمعاد وما فيه من حساب وجزاء. المسألة السادسة، المسألة السادسة خلاف العلماء في استحباب إطالة الغرة والتحجيل، هل هو مستحب ما فعله أبو هريرة أم ليس بمستحب ولا يجوز التعبد به. فالعلماء اختلفوا في إطالة الغرة والتحجيل على 3 مذاهب: مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. قالوا: إذا قلنا الأحناف والشافعية والحنابلة، معنى ذلك أنهم الجمهور يذهبون إلى أنه تشرع إطالة الغرة والتحجيل، بمعناه يجوز إطالة الغرة والتحجيل. وأما مذهب المالكية، خالف المالكية واختار ابن القيم هذا المذهب، فقالوا: لا تشرع إطالتهما، لأن الشرع لابد له من التشريع لابد له من الدليل. ومذهب ثالث ذكره النووي في المجموع: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة، لأن الغرة لو قيل بإطالتها كان تناقضا، لأنه لا يمكن إطالة الغرة، إطالتها يدخل معها فرضا آخر وهو غسل الرأس، والرأس له حكم المسح وليس الغسل. فالقول بإطالة الغرة هذا فيه تناقض. فهؤلاء أصحاب هذا المذهب لما رأوا شيخ الإسلام قالوا لا يمكن رد، يعني جعلها من إدراج أبي هريرة، لأن الغرة لا يمكن إطالتها، لا يمكن إطالتها. لما رأوا يعني شيخ الإسلام فعل هذا فصلوا، قال التحجيل يشرع إطالته لهو اليدين والرجلين، وأما الغرة فلا يشرع إطالتها. وذكر هذا المذهب ذكره النووي في المجموع. المذهب الأول قالوا تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الجمهور كما قلنا الأحناف والشافعية والحنابلة. استدلوا بماذا؟ بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر، يقول: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، يعني حديث الباب، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه الرواية أخرجها مسلم وأيضا البخاري، واللفظ هذا لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. فاستدل من قال بمشروعيتها بقول أبي هريرة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية الرؤية التي أخبر عنها أبو هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على ما رواه، يرحمك الله، ما رواه الأئمة وما رواه الصحابة، بقية الصحابة، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني غسل يده إلى المرفق فقط وليس إلى العضد، لكن هو أخبر عن هذا ويقول هكذا رأيت رسول الله مجازا، يعني رأيته يغسل هذه الأطراف، كأنه أراد أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ على هذه الصفة في غسله لهذه الأطراف بالترتيب المذكور، فيحمل على هذا لأن الرواية مدرجة. وأما المذهب الثاني فقالوا لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية، واختاره ابن القيم في الزاد. حكموا على قولي فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله بأنها مدرجة من قول أبي هريرة كما سبق في توثيق الحديث في المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. يقول ابن القيم: لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. بماذا قال ابن القيم هذا؟ بماذا قال؟ يعني ما هو مستنده إلى القول بأنه لم يتجاوز المرفقين والكعبين في غسلهما؟ بما ورد كثيرا من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث ابن عاصم ومن حديث عثمان بن عفان ومن حديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا أنه تجاوز ولا مرة تجاوز هذه الأعضاء. فلذلك جزم ابن القيم لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك، أبو هريرة لوحده كان يفعل ذلك. ويتأول حديث إطالة الغرة، وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة، لا يدل على مسألة الإطالة. ويبقى أصحاب هذا المذهب مذهبهم راجح، لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل، لأن الأصل هو عدم تجاوز هذه الأعضاء. المذهب الثالث الذين قالوا تشرع إطالة التحجيل دون الغرة، هذا قالوا المدرج الذي من كلام أبي هريرة هو إطالة الغرة، أما إطالة التحجيل فجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم الرواية التي ذكرناها، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هكذا دليل على أن هذا الوضوء بهذه الصفة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس مدرج من كلام أبي هريرة. وتقدم البيان الشافي الواضح من كلام الحفاظ، والمسألة حديثية بحتة، المسألة هي يعني تدرج في علم الحديث، والمحدثون الحفاظ هم الذين حكموا عليها بأنها مدرجة بما عندهم من القرائن وجمع الطرق وجمع يعني طرق حديث الوضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الراجح نقول المذهب الذي تبناه المالكية واختاره ابن القيم هو القول بعدم مشروعية إطالة الغرة والتحجيل هو الأقوى من حيث الأدلة. ثم استدلوا أيضا على أن هذا المذهب يعني الإطالة لا تجوز ولا تشرع، مجاوزة الفرض لا بد لها من دليل خاص، مجاوزة الفروض التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في آية الوضوء لا بد لها من دليل خاص. وقوله فمن استطاع منكم يعني أن يطيل غرته، قلنا هذا مدرج من أبي هريرة، والغرة لا تكون في اليد وإنما في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، والرأس يشرع مسحه لا يشرع غسله. ثم الناقلون لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتهم لم ينقلوا أنه جاوز المرفقين أو الكعبين، واستمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على عدم مشروعية الإطالة، إذ لو كان جائزا أو مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وهذه كلها يعني أسباب تدفع إلى ترجيح مذهب المالكية الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. باب الاستطابة، شرع المؤلف الآن في باب الاستطابة، فذكر الحديث 12 وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث قراءتان والخبائث، الخبث بضم الخاء والباء وبتسكينها وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فيه مسائل، أولها المسألة الأولى قول المصنف ابن قدامة باب الاستطابة، في بعض النسخ باب دخول الخلاء والاستطابة، يعني في بعض النسخ التي نسخها النساخ على ابن قدامة ذكروا في الباب قالوا باب دخول الخلاء والاستطابة، وفي بعضها باب الخلاء والاستطابة، لم يقل دخول، قال باب الخلاء والاستطابة. وأما يعني الكتاب الذي ذكرناه في الذي خرج وحقق عمدة الأحكام مؤلفه نظر محمد الفاريابي، في النسخ التي اعتمدها لم تذكر غير باب الاستطابة، فقوله باب الاستطابة هو يكون أرجح والله أعلم. وفي هذا الباب يعني في هذا الموضع الفقهاء يذكرون 5 ألفاظ يستعملها الفقهاء، يذكرون الاستنجاء ويذكرون الاستجمار ويذكرون الاستطابة ويذكرون الاستبراء ويذكرون الاستنقاء، هذه 5 ألفاظ متداولة عند الفقهاء في هذا الباب، يذكرون الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والاستبراء والاستنقاء. أما الاستنجاء الأول فهو يقول ابن الأثير الاستنجاء استخراج النجو من البطن، أو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح، أو يقول من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأنه قطع الأذى عن نفسه، يعني إذا غسل موضع النجاسة فكأنه قطع الأذى عن الخروج، أو من النجوة للمرتفع من الأرض، كأنه يطيلها أو يطلبها ليجلس عليها. ذكر هذا في لسان الميزان. وأما حكم الاستنجاء، حكم الاستنجاء فهل هو للوجوب أم للاستحباب؟ الأحناف والمالكية ذهبوا إلى أنها مستحبة، إزالة النجاسة يرون أنها مستحبة. وأما يعني الشافعية والحنابلة، وهو قول في مذهب الإمام مالك، يرون أنها واجبة، يرون أنها واجبة. والخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب والموضع، هل يجب إزالتها أم يسن، ولذلك اختلفوا. فالراجح في هذا هو قول الشافعية والحنابلة وبعض المالكية في وجوب الاستنجاء، وجوب الاستنجاء، لأنه أقوى من حيث الأدلة، ومن حيث أنه هو الذي يليق بالدين الإسلامي عموما، ولأن الدين الإسلامي هو دين الطهارة ودين نظافة، فيجب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، وهو كما قلنا قول لبعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة. الثاني الاستجمار، الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الصغار من الأحجار، جمع جمرة، ومنها سموا المواضع التي ترمى جمارا وجمرات لما بينهما من الملابسة، واستجمر أي استنجى بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة. فقلت فلان استجمر بمعنى استنجى، أي أنقى موضعه بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة، وهي الأحجار الصغيرة. حتى ابن الأثير في لسان الميزان نقل عنه أنه قال الاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد، الاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد. ورد هذا في حديث سلمان الفارسي عند مسلم، رواية عند مسلم قال فيها لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. كان يعني لو لم يكن الاستجمار بمعنى الاستنجاء لقال أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، لكنه قال أن نستنجي، مما يدل على أن الاستنجاء بمعنى الاستجمار، يأتي بمعنى الاستجمار. ثالثا الاستطابة التي ذكرها المؤلف وأفرد لها هذا الباب، الاستطابة تطلق كناية على الاستنجاء، تطلق كناية على الاستنجاء، وسمي بها من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث، يطيب جسده إذا أزال خبث، هذا الخبث فإنه بمعنى طيب نفسه بإزالة هذه النجاسة ونزعها من جسمه، وإزالتها تطيب للنفس، تطيب للموضع وتطيب للمحل، تطيب للمحل. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، أي يطيب محله بها، محل الغائط ومحل البول، بتلك الأحجار فيجعلها يعني مأخوذة من الطيب، يطيب ذلك المحل وذلك المكان. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فيقول ابن الملقن في الإعلام، يقول الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بحجر ونحوه، أو مأخوذ من الطيب، لأن إزالة الفضلة تطيب المحل وتذهب عنه القذر وتذهب عنه القذر، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. إذن الاستطابة يعرفها بأنها إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو نحوه، بما يقوم مقام الحجر مثل الماء وغيرها. الاستبراء، اللفظ الرابع الذي يرد في لسان الفقهاء في هذا الموضع هو الاستبراء. الاستبراء في اللغة طلب البراءة، والاستبراء في الطهارة شرعا طلب البراءة من البول، وهو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبرئهما منه، أي يبينه عنهما كما يبرأ من الدين والمرض، كما يبرأ من الدين والمرض. إذن الاستبراء هو طلب البراءة من البول كتنقية العضو والذكر من البول، فنفضه ونثره هذا كله من الاستبراء، كله من الاستبراء. واستبرأ الذكر طلب براءته من بقية بول فيه بتحريكه ونتره وما أشبه ذلك. هذه كلها معاني مأخوذة من النهاية ولسان الميزان والتوقيف على مهمات التعريف. اللفظ الخامس الأخير وهو الاستنقاء. والاستنقاء، الاستنقاء طلب النقاوة وهي النظافة، ونقاه بمعنى نظفه. يقول في المغرب: الاستنقاء المبالغة في تنقية البدن، المبالغة في تنقية البدن، ومنه تنقيته من البول والغائط. يعني إذا نقى فرجه يرحمك الله فرجه من الغائط وذكره من البول فهذا يسمى استنقاء، يسمى استنقاء، يعني طلب تنقيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش، قال: فتحيضي كما سيأتي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت. فهو لفظ شرعي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها. الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء. إذن هذه 5 ألفاظ استعملها الفقهاء في يعني في في هذا الباب، في هذا الباب. يبقى لفظ وردت به السنة، لكن الفقهاء يعني لم يذكروه ولم يتناولوه، وإنما تناولوه يعني لم يسموا به أبوابا أو كتبا، فلم يقولوا باب كذا، يقولون باب الاستطابة، باب الاستنجاء، باب الاستنقاء، باب يعني وغيرها من الأبواب. يذكرون الألفاظ الخمسة التي يبوبون بها أبوابهم، لكن هذا اللفظ الذي ورد في حديث ابن عباس، حديث اللذان يعذبان في قبورهما، الذي الحديث الذي سيأتي بعد 4 أحاديث من حديث هذا الباب. سيأتينا حديث ابن عباس يعني ورد فيه: كان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لفظ الاستنزاه، لفظ الاستنزاه. وهذا سيأتي في الحديث، لأن الحديث هذا الذي يعني في بابه نتكلم عنه بشيء من التوسع، ذكر فيه يعني 8 ألفاظ. هذا الحديث ورد ب8 ألفاظ، ورد لا يستتر من بوله، وورد لا يستنزه من بوله، وورد لا يستبرئ من بوله، وورد بلفظ لا يستنثر من بوله، وورد لا يستنتر بالتاء من بوله، وورد لا يتوقى بوله، وورد لا يتقي بوله، وورد لا يتطهر من البول. وكلها تفسير ل يعني لبعضها البعض. وهناك في هذا الحديث سنتكلم لماذا لم يذكر الفقهاء هذه اللفظة ولم يجعلوها كباب من الأبواب مثل الألفاظ الخمسة التي تداولوها في كتبهم. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث، حديثه الذي يعني حديث الباب هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث ولا الخبائث. راويه هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام. بن زيد بن حرام كل أنصاري، وذي فائدة في الرجال يعني في الصحابة، كل أنصاري ينسب إلى ابن حرام من الأنصار، وكل قرشي ينسب إلى ابن حزام، كل قرشي ينسب إلى ابن حزام. ذكر هذه الفائدة يعني ابن الملقن في الإعلام بفوائد الحكام. يقول وجميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك، يعني كلهم ينسبون إلى حرام، إلى لفظ حرام جدهم الأول، ويرجع نسبهم إلى حرام. ثم قال وفي قريش بكسر الحاء المهملة والزاي، يعني أما قريش فيرجع نسبها إلى حزام، إلى حزام. وأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله تعالى عنه، وكنيته أبو حمزة، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كان يجتنيها، ببقلة كان يجتنيها يعني يأتي بها. يقول الأزهري البقلة التي جناها أنس بن مالك كان في طعمها لذع يعني حموضة، فسميت حمزة بفعلها، يقال رمان حامزة أي فيها حموضة، أي فيها حموضة. فلما كان يجنيها أنس بن مالك كثر منه هذا الفعل، لقبه أو كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة أي أبي حموضة، أي أبي حموضة. وأبوه هو مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، مات على الكفر، مات كافرا ولم يعتنق الإسلام، بل يعني أمه لما دخلت الإسلام، أم أنس بن مالك زوجة أبيه مالك بن النضر، لما دخلت الإسلام يعني وجدت شدة من هذا الرجل. أمه هي أم سليم ولقبت بالغميصاء، ويقال الرميصاء، ويقال الرميصاء. الإمام الذهبي رحمه الله يقول فيها أربع لغات: الرميصاء والغميصاء، والرميصاء بدون همز بالقصر، والغميصاء بدون همز. ويقول بأن العلماء اختلفوا ما المقصود بالرميصاء، هل المقصود منها العمشاء يعني كان بعينها عمش فقيل لها الرميصاء، هل هذا هو المقصود، أم المقصود هو أنه كان شيء يحسنها في وجهها، يعني كانت كما احنا نسميها في يعني بالدارجة فتلة الزين، يعني في عينها شيء يجذب، فيه جمال يجذب، فسميت بالرميصاء. ورجح الأخير يعني الذهبي في السير، وأن الرميصاء ليس المقصود بها العمشاء، أن في عينيها عمش. وهي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. إذا قلنا بن حرام المقصود الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها، ولو قلنا ابن حزام فهي قرشية. اعتنقت هذه المرأة الإسلام والدة أنس بن مالك، لأنها لها الأثر البالغ في نفس أنس بن مالك، أثرت فيه، ويعني حتى رضي الله تعالى عنها أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، وهو ابن 8 سنين أو 10 سنين كما سيأتي. فاعتنقت الإسلام، وكان أول من وقف في وجهها هو زوجها مالك بن النضر، وكان في سفر، عاد ورجع من سفرة سافرها فقال لها أصبوت، يعني أدخلت الإسلام، فقالت ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن ابنها أنس كان مولود، يعني كان قد ولد، فكانت تلقنه الشهادة: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. ففعل أنس وهو صغير، فيقول زوجها مالك بن النضر أبو أنس هذا، يقول لا تفسدي علي ابني، فتجيبه إني لا أفسده بل أصلحه، بل أصلحه. فخرج مالك من عندها فلقيه عدو له، يعني لما خاصمها عندما كانت تلقن ابنها تلقنه الشهادة خاصمها فخرج مغضبا فلقيه عدو له فقتله فمات كافرا، مات على الكفر. فقالت لا جرم لا أفطم أنسا، يعني لا أقطع عنه الرضاعة حتى يدع الثدي لوحده، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس، يعني حتى ابنها يكبر ويصير له تفكير وله رأي وكذا فيأمرها أن تتزوج. فخطبها أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري وهو يومئذ مشرك، كان على الكفر، فأبت يعني رفضت أن تتزوج به. فقالت له يوما فيما تقول لطلحة، قالت لأبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجزها لك، هل يضرك هل ينفعك من شيء؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت، يعني دعته إلى الإسلام، أخبرته قالت لو أنت ما تعبد إلا حجر أو شجر أو خشبة ينجزها لك النجار يصنعها لك، فكيف تجعلها إلها وتعبده من دون الله تبارك وتعالى؟ فوقع ذلك في قلبه. قال فأتاها فقال لقد وقع في قلب الذي قلت، وآمن دخل إلى الإسلام. فقالت فإني أتزوجك، يعني أقبل بك زوجا ولا آخذ منك صداقا غيره. فكان مهرها ماذا؟ هو الإسلام. ولذلك يقول أنس في أمه وكان صداقها الإسلام، كان صداقها الإسلام. وفي رواية أخرى قالت له بعدما خطبها إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها يعني عبد آل فلان، عبد وليس حتى حر، رجل عبد ينحت لكم تلك الآلهة فتعبدونها، أما تعلم هذا؟ وأنكم لو أشعلتم فيها نار، لأنها من الخشب، لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. قال فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال الذي عرضت علي قد قبلت. قال فما كان لها مهر إلا الإسلام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجل هذه المرأة، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا من بيوت الأنصار غير بيت أم سليم، فقيل له فقال إني أرحمها، إني أرحمها بهذا الفعل، قتل أخوها معي، قتل أخوها معي. أخوها هو حرام بن ملحان، سمي على جده الأكبر حرام بن ملحان، وهذا يعني قتل شهيدا يوم بئر معونة لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي براء وغيره من الصحابة إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام، فقتلهم عامر بن الطفيل. يقول حرام هذا ابن ملحان، قال يومها لما طعن في ظهره خلسة قال فزت ورب الكعبة، لما طعن من ورائه فطلعت الحربة من صدره، دخلت اخترقته الحربة وهو يموت، قال فزت ورب الكعبة. وثبت في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أم سليم أنها كانت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بايعته وصبرت في بيعته في بيعتها له رضي الله تعالى عنها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي، يعني من القيلولة، يقيل من القيلولة في بيتي، وكنت أبسط له نطعا فيقيل عليه فيعرق، يعني ينزل منه العرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سيرين فاستوهبت، محمد بن سيرين استوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي منه، أعطتني منه وليس كله، أعطت منه. وقال أيوب يعني الراوي عنه ابن سيرين توارث يعني توارث هذا السك وهذا يعني فيه عرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان جف وإن كان جف لكن كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيوب: فاستوهبت من محمد، من يعني محمد بن سيرين، من ذلك السك، فوهب لي منه فإنه عندي الآن، يعني عندي قليلا منه. قال، يقول أيوب: ولما مات محمد، يعني محمد بن سيرين، حنط بذلك السك، يعني أمر أن يدفن معه ويحنط بذلك السك. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أم سليم بولدها أنس بن مالك فقالت: يا رسول الله، أنس غلام كاتب لبيب يخدمك، فوهبت له ابنها، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه 10، أي من السنين، وكان عمره 10 سنين، وقيل 8 سنوات، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر ودخول الجنة، دعا له بهذه 4 دعوات، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. فكان له بستان، يعني بعدما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كان له بستان وحائط يحمل في كل سنة الفاكهة 2، كل البساتين تحملها 1، وبستانه يحمله 2 في السنة، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك، كان الناس في ذلك الوقت يحبون الجلوس عند حائط أنس بن مالك من أجل استنشاق تلك الرائحة، تلك الرائحة. ورأى من أولاده، هذا فيما دعا له من بركة المال، ورأى من أولاده وأحفاده عددا كثيرا، قيل ولد له 80 ولدا ليس فيهم أنثى ولا إلا 2، حفصة وأم عمر فقط، و78 كلهم ذكران، كلهم ذكران. وفي البخاري، أنا ما تفكرش قاع أنك يعني كثرة الأولاد، يعني لكثرتهم لو أراد أن يغزو بلدا لغزاه، ولأن الشيعة يسبونه وينتقمون منه أخزاهم الله. وفي البخاري أنه دفن لصلبه مقدم حجاج بصرة، لما قدم حجاج بصرة دفن من صلبه 24 ومئة، حتى قال رضي الله عنه: رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال وكثرة الولد وطول العمر ودخول الجنة. وهو من أطول الصحابة عمرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة، يعني هو عاش 10 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأهدته يعني وأعطته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمره كان على الأصح 10 سنوات. وبقي بعده دهرا، سكن البصرة ومات بقصره ودفن هناك 93. شكون يعطينا 93؟ ما هو الحدث الأهم الذي حدث في 93؟ تفضل. ولد، أحسنت، ولد الإمام مالك في المدينة على الصحيح، لأنه رواية يحيى بن بكير، يحيى بن بكير يقول: سمعت مالكا يقول ولدت 93، وروايته صحيحة. قال: وهي السنة التي ولد فيها الإمام مالك بن أنس، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر الصحابة من مات بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أما آخر الصحابة موتا على الإطلاق فهو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن الأسقع، وهو من المكثرين، يعني أكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله مناقب جمة رضي الله عنه موضع بسطها في يوم آخر أو موضع آخر. يقول ابن الملقن، هذه فائدة، يقول ابن الملقن في الإعلام: في الرواة أنس بن مالك 5، يعني 5 من توافق اسمهم واسم أبيهم بمالك، يعني اسمهم أنس واسم أبيهم مالك. أولهم هذا، يعني الصحابي رضي الله تعالى عنه اسمه أنس بن مالك، وثانيهم أبو أمية الكعبي، له حديث: إن الله وضع عن المسافر إلى آخره، أبو أمية الكعبي. والثالث أنس بن مالك بن أبي عامر، والد مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه. ورابعهم شيخ حمصي اسمه أنس بن مالك، شيخ حمصي من حمص بدمشق اسمه أنس بن مالك. وخامسهم كوفي من الكوفة حدث عن الأعمش وغيره. إذن خمسة ممن توافق اسمهم واسم أبيهم بقولنا أنس بن مالك، أولهم هذا الصحابي الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ولم يخبر بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. لما طلبت منه والدته قالت له أخبرني بما أسرك، لأن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء وقال له لا تخبر أحدا وهو صغير، فانتهى أن يخبر أحد ولم يخبر أحد. فجاءت أمه، أحرجته أمه، قالت له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني قال لي يا أماه قال لي لا تخبر أحدا. فقالت له اكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم ومات وسره دفن معه رضي الله تعالى عنه. وثانيهم أبو أمية الكعبي، ثم أنس بن مالك والد الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورابعهم شيخ من حمص، وخامسهم هو كوفي حدث عن الأعمش. وفي الحصة القادمة نكمل بقية المسائل، نتوقف عند هذا الحد. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.